بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى المانع العقلائي من شمول أدلة البراءة لفرض دوران الأمر بين المحذورين، وبيان ذلك بذكر مقدمتين. المقدمة الأولى: إن تلازم النقيضين الفعل والترك في الخطور في الذهن، بحيث لا يصدق الذهن اجتماعهما في صفة من الصفات، يؤدي إلى أنه لا يعقل أن يكون الفعل والترك موردا لحكم واقعي كالوجوب مثلا أو الحرمة مثلا، لحكم واقعي إلزامي كالوجوب والحرمة، أو حكم ظاهري إلزامي بأن يكون المكلف مأمورا بالاحتياط الإلزامي في الفعل والترك معا، فإن هذا غير محتمل. إنما الكلام في أن شمول دليل الاحتياط هل له شمول لفرض دوران الأمر بين المحذورين أم لا؟ فتارة نتكلم هل أن المولى يمكن أن يجعل وجوب الاحتياط في مورد دوران الأمر بين المحذورين، يعني بأن يجعل الوجوب في هذا المورد، هذا غير معقول. لا يمكن أن يتصف النقيضان بصفة واحدة سواء كانت حكما واقعيا أو كانت حكما ظاهريا إذا كان الحكم إلزاميا. لكن كلامنا الآن ليس في جعل وجوب الاحتياط في فرض دوران الأمر بين المحذورين، وإنما كلامنا على فرض وجود دليل الاحتياط في رتبة سابقة، بأن فرضنا أن المولى قال متى حصلت، كما يقول به بعض المحدثين الذي يذهب إلى أصالة الاحتياط شرعان، متى حصلت شبهة حكمية تحريمية أو وجوبية فالوظيفة الشرعية هي الاحتياط. فهناك دليل، يعني نفترض هكذا، هناك دليل يدل على وجوب الاحتياط شرعان في الشبهة الحكمية التحريمية والوجوبية، والكلام فعلا في شمول ذلك الدليل لدوران الأمر بين المحذورين، لا في جعل الاحتياط مباشرة في فرض دوران الأمر بين المحذورين، فهذا غير معقول جزما وليس كلامنا فيه. وإنما الكلام في أن دليل الاحتياط على فرض ثبوته في الشبهة الحكمية التحريمية والوجوبية هل يشمل فرض دوران الأمر بين المحذورين أم لا يشمل؟ فإن قلنا بالانحلال في مرحلة الجعل بمعنى أن كل دليل ينحل إلى وجوبات عديدة بعدد الموارد، فينحل من دليل وجوب الاحتياط وجوب في هذا المورد، فيرجع الإشكال مرة أخرى بأن الذهن لا يعقل ولا يصدق انبساط وجوب الاحتياط في هذا المورد، وهو مورد دوران الأمر بين المحذورين. فالإشكال هو الإشكال، ويصير المانع مانع ثبوتي. وأما إذا افترضنا كما هو مسلك السيد الصادر والسيد الإمام قدس سرهما أن الأدلة لا تنحل في مرحلة الجعل، إذن فعندنا دليل يقول إذا حصلت شبهة حكمية تحريمية أو وجوبية فالوظيفة هي الاحتياط، ونحن لا ندري هل ذلك الدليل مطلق فيشمل فرض دوران الأمر بين المحذورين أم لا. فنقول سواء فسرنا الإطلاق بعدم لحاظ القيد الذي هو مبنى السيد الصادق، أو فسرنا الإطلاق بأنه لحاظ عدم القيد الذي هو مبنى السيد الخوئي، على كل تفسير هذا الإطلاق ليس له أثر عملي في فرض دوران الأمر بين المحذورين. لما؟ لأن شمول هذا الإطلاق لكلا الطرفين الفعل والتارك غير معقول، وشمول هذا الإطلاق لأحد الطرفين بعينه ترجيح بلا مرجح، وشمول هذا الإطلاق لأحد الطرفين لا بعينه لا أثر له. لماذا؟ لأن غاية ذلك الموافقة الاحتمالية، فإن الشارع لو قال احتط بأحدهما يعني شنو؟ يعني غاية ذلك أنك لو أخذت جانب الفعل فقط أو أخذت جانب الترك فقط فلن يحصل أزيد من الموافقة الاحتمالية التي هي حاصلة من الأول، قال الشارع أو لم يقول. فالنتيجة أن إطلاق دليل الاحتياط لفرض دوران الأمر بين المحذورين إطلاق دليل الاحتياط لهذا الفرض لا أثر له. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إن مفاد أدلة البراءة الشرعية الرافع، يعني رفع الحكم في مرحلة الظاهر، وإنما يصح الرفع لدى المرتكز العقلائي إذا صح الوضع لدى المرتكز العقلائي، وحيث إن شمول دليل الاحتياط لهذا المورد مما لا أثر له إذن فهو غير عقلائي، فحيث لا يصح الوضع عقلائيا في هذا الفرض لا يصح الرافع. فالنتيجة أن المانع من شمول دليل البراءة لفرض دوران الأمر بين المحذورين مانع عقلائي. بناء على أن الأدلة ليس فيها انحلال في مرحلة الجعل، وإلا لكان المانع مانعا ثبوتيان وليس مانعا عقلائيان. هذا ما يتعلق بالمانع العقلائي. القسم الثالث المانع الإثباتي. إذا افترضنا أنه لا يوجد مانع عقلي من شمول دليل البراءة لدوران الأمر بين المحذورين، ولا يوجد مانع عقلائي من الشمول، بقي الأمر هل أن الأدلة إثباتا لها شمول أم لا؟ فهنا أفاد السيد الشهيد قدس سره وجهين لبيان المانع الإثباتي، أي قصور الأدلة إثباتان عن الشمول لفرض دوران الأمر بين المحذورين. الوجه الأول، قال بأن المنساق من أدلة البراءة سواء كان مفادها الحلية بالمدلول المطابق كقوله كل شيء لك حلال، أو مفادها الحلية بالمدلول الالتزامي كقوله ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، فإن قولهم موضوع عنهم ظاهر في الترخيص وإرخاء العنان، فلا يصغى إلى ما أشكل عليه بعض تلامذته من أن ما أفاده لا يشمل حديث الحج، فإن حديث الحج واضح أنه يدل التزاما على شنو؟ على الترخيص بمقتضى قوله فهو موضوع عنهم. فسواء كان مفادها الحلية بالمدلول المطابق أو الحلية بالمدلول الالتزامي، فإن المنساق من جعل الحلية أنها علاج للتزاحم بين الغرض الترخيصي والغرض الإلزامي. فإن كان هناك احتمال لغرضين، غرض ترخيصي غرض إلزامي، فإن الشارع يرجح الغرض الترخيصي على الإلزامي بجعل الحلية. هذا هو المنساق من أدلة البراءة، فلا شمول فيها لحال التزاحم بين غرضين لزوميين، وجوب وحرمة. ففرض دوران الأمر بين المحذورين خارج موضوعان عن مفاد أدلة البراءة. فإن قلت، يشكل على نفسه فيجيب، إذا الشارع ضحى بالغرض اللزومي الوجوبي لأجل غرض ترخيصي، فمن باب أولى أن يضحي به لأجل غرض تحريمي. قلت هذه الأولوية ممنوعة، لأن كلامنا أنه إذا تقابل غرض لزومي وغرض ترخيصي كان الغرض الترخيصي أرجح. هذا لا يعني أنه إذا تقابل غرضان لزوميان كان أحدهما مرجوحا بالنسبة للآخر، فلا ملازمة بين الأمرين. وما ذكره قدس سره يتم إذا سلمنا أن المنساق من أدلة البراءة أنها في علاج التزاحم بين الغرض الترخيصي والغرض اللزومي. وأما إذا قلنا أن المنساق من أدلتها هو بيان المعذرية، وأنه متى احتمل الإلزام فهو معذور، ولو كان في جعل المعذرية غرض، بمعنى أن الغرض في الجعل نفسه، يعني في جعل المعذرية وهو غرض التسهيل على العباد، فإذا كان هذا هو المنساق منها فلا قصور فيها للشمول إلى تعارض الغرضين اللزوميين، بأن يقول الشارع كل احتمال على حدة أنت معذور من جهته، فأنت معذور من جهتهما، هذا لا مانع منه ولا محذور فيه. هذا هو الوجه الأول للأحسنت، مانع الإثبات. حديث الرفع نفس الكلام، لأن قلنا الترخيص في مدلول شنو؟ التزامي، الترخيص فيه مدلول التزامي. نجي إلى الوجه الثاني، قال الوجه الثاني في حديث الرفع حيث قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، الموصول هنا وهو ما، هل يراد به العنوان المجهول أو يراد به واقع الحكم المجهول؟ فهنا مطلبان. المطلب الأول، لو أريد بما لا يعلمون العنوان المجهول فدليل الرفع يشمل دوران الأمر بين المحذورين، فإن عنوان الوجوب مجهول فيرفع، وعنوان الحرمة مجهول فيرفع، فلا مانع من الشمول. أما لو أريد بالموصول ما لا يعلمون واقع الحكم المجهول، فإن واقع الحكم هنا واحد وليس متعدد، لأننا نعلم بوجود إلزام واحد، يا إلزام بالفعل يا إلزام بالترك، فليس لدينا رفعان بل رفع واحد، فلا معنى لإجراء البراءة عن الوجوب وإجرائها عن الحرمة، بل إنما يصح إجراء البراءة عن ذلك الإلزام الواحد، وحيث إن ذلك الإلزام الواحد المجهول لا يمكن وضعه على المكلف. لما؟ لأنه لا يمكن موافقته القطعية ولا يمكن مخالفته القطعية، وموافقته الاحتمالية حاصلة بالضرورة، إذن فذاك الإلزام الواقعي الواحد مما لا يمكن وضعه، وحيث لا يمكن وضعه لا يمكن رفعه. إذن فحيث إن المستفاد من دليل البراءة رفع الحكم الواقعي لا رفع عنوانه، فلا يشمل شنو؟ دوران الأمر بين المحذورين. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، أي التفسيرين أصح؟ بأن نقول المراد بالموصول العنوان المجهول، أو المراد بالموصول واقع الحكم المجهول؟ قال التفسير الثاني هو الأصح، من جهة أن ما هو موطن الإدانة من قبل المولى هو واقع الحكم لا عنوانه، وحيث إن سياق دليل البراءة التأمين مما هو موطن الإدانة، فمنصرفها التأمين عن واقع الحكم. وثانيا إن حديث الرافع لم يقل رفع عن أمتي ما لا يقطعون به، قال ما لا يعلمون، وفرق بين العلم والقطع، فإن القطع يشمل الجهل المركب، لكن العلم هو خصوص انكشاف الواقع. وبالتالي فقوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون يفيد أن حديث الرفع ناظر للواقع المجهول، واقع الحكم، وليس ناظرا لعنوانه، فكونك غير قاطع بالعنوان هذا أمر لا ربط له بحديث الرافع، المهم أنك جاهل بالواقع، فما يكون مقسما للعلم والجهل هو الواقع الحكم، وأما العناوين فهي مقسم للقطع أو الشك، وقد تكون هذه العناوين مما لا واقعية لها في نفسها. فالنتيجة أن منظور حديث الرفع للواقع الحكم، وحيث إن واقع الحكم لا يمكن وضعه فلا يمكن رفعه. ولكن يلاحظ على كلامه قدس سره بأنه قلنا بأن منظور حديث الرفع الواقع، أو قلنا بأن منظور حديث الرفع العنوان، على أي حال نحن نعلم بإلزام ولا ندري أن ذلك الإلزام واقعا، الشك هنا شك في الواقع، ولا ندري أن ذلك الإلزام ينطبق على الوجوب أو ينطبق على الحرمة، فالشك ذو طرفين وليس طرفا واحدا. واقع الانطباق مجهول لدينا، وواقع الانطباق مردد بين طرفين، أن ينطبق على الوجوب أو ينطبق على الحرمة. فحتى لو فسرنا ما لا يعلمون بأنه ناظر لواقع الحكم، فإن واقع الحكم مردد بين طرفين، لأنه يحتمل انطباق ذلك الحكم الواقعي على الوجوب، ويحتمل انطباقه على الحرمة، فتجري البراءة عن الأول وتجري البراءة عن الثاني. فما ذكره قدس سره من الوجهين لبيان المانع الإثباتي محل تأملين، والصحيح ما اخترناه من المانع العقلائي بناء على عدم انحلال أدلة الأحكام، وإلا فبناء على الانحلال يكون المانع ثبوتيا، كما ذكرنا ذلك في البراءة العقلية. وبمناسبة الأيام الفاطمية، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. وبمناسبة أيام شهادتها صلوات الله وسلامه عليها وآلها، نتكلم عن تسبيح فاطمة عليها السلام. ففي تسبيح فاطمة أمور. الأمر الأول أنه دلت النصوص الشريفة على أنه أفضل العبادات بعد الصلاة الواجبة والنوافل الراتبة، ولذلك قال صاحب الوسائل: باب استحباب اختيار تسبيح الزهراء على كل ذكر وعلى الصلاة تنفلا. هذه الرواية رواية صالح بن عقبة، حديث واحد باب تسعة، عن أبي جعفر عليه السلام: ما عبد الله بشيء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة عليها السلام، ولو كان شيء أفضل منه لنحله رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة. فإذا كان تسبيحها صلوات الله وسلامه عليها أفضل العبادات بعد الصلاة الواجبة والراتبة فهو كاشف عن عظمتها صلوات الله وسلامه عليها أن صار تسبيحها بهذا النحو. حتى في رواية أخرى قال: تسبيح فاطمة في كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلي من صلاة 1000 ركعة في كل يوم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تسبيح فاطمة مصداق للذكر الكثير، ففي القرآن بعض الآيات تبعث على الذكر، أصل الذكر: فاذكروني أذكركم، اذكروا الله ولذكر الله أكبر. وبعض الآيات تأمر بالذكر الكثير: اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والذكر الكثير يشمل الكثرة الكمية، بأن لا يفتأ الإنسان عن ذكر الله يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويشمل الكثرة الكيفية، بأن يكون الذكر بكيفية إذا تلاه الإنسان تلا معه عالم الملكوت كله، بأن يسبح معه عالم الملائكة، يسبح معه الزمان والمكان وجوارحه وجوانحه، تجاوب عالم الملكوت مع الذكر الذي يذكره الإنسان ويتلفظ به الإنسان، هذا مصداق للذكر الكثير. طبقت الروايات الذكر الكثير على تسبيح فاطمة. ففي رواية زرارة باب واحد حديث واحد باب ثمانية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام من الذكر الكثير الذي قال الله عز وجل: اذكروا الله ذكرا كثيرا. بل في رواية أخرى: هو الذكر الكثير. سألته عن قول الله: اذكروا الله ذكرا كثيرا، قال: ما هذا الذكر الكثير؟ قال: من سبح تسبيح فاطمة عليها السلام فقد ذكر الله الذكر الكثير. الأمر الثالث أن تسبيح فاطمة عاصم من الشقاء. لاحظوا هذه الرواية، رواية أبي هارون المكفوف حديث 2 باب 8، عن أبي عبد الله عليه السلام: يا أبا هارون، إنا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة عليها السلام كما نأمرهم بالصلاة في عرض واحد. مطلوبية تسبيح فاطمة في عرض مطلوبية الصلاة، هما في عرض واحد من حيث الرتبة من حيث الفضيلة، كما نأمرهم بالصلاة فالزمه فالزمه، فإنه لم يلزمه عبد فشقي أبدا. تسبيح فاطمة عاصم من الشقاء، وما هو المراد بالشقاء؟ عندما نرجع إلى الآيات القرآنية قوله عز وجل: فمن اتبع هداي فإنه لا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا مقابل الشقاء، مقابل الضنك، هناك بينهما شنو؟ تقابل. الشقاء شقاء روحي وشقاء مادي. من أعرض عن الذكر كان شقيا روحا ومادة، بمعنى أن حياته حياة الاضطراب، حياة القلق، حياة الهواجس النفسانية المختلفة. الإعراض والانصراف عن الذكر يبعث على الشقاء الروحي، والشقاء الروحي مقابل الاطمئنان، مقابل الاستقرار، مقابل الهدوء، مقابل يا أيتها النفس المطمئنة. هناك نفس مطمئنة، هناك نفس شقية. الشقية هي التي لا تعيش اطمئنان، معرض القلق، معرض الهواجس النفسية، معرض الابتلاءات الروحية المختلفة. والشقاء الروحي إذا حصل انعكس على العالم المادي، ترى سلوك هذا الإنسان سلوك متبعثر، سلوك متقلب، سلوك متلون، سلوك لا يهدأ، لا يقف على شيء، لا يهدأ، لا يستقر في شيء، لأنه يعيش الشقاء، الشقاء النفسي. وربما يؤدي به الشقاء النفسي إلى سوء الخاتمة، لأنه يعيش هذا الشقاء، شقاء النفس، شقاء الهواجس النفسية. أما تسبيح فاطمة عليها السلام فإنه عاصم من الشقاء. فمن اتبع هداي فإنه لا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هنا يقول: فالزمه فإنه لم يلزمه عبد فشقي. وأما الأمر الرابع فإن تسبيح فاطمة صلوات الله وسلامه عليها لا يختص بما بعد الصلاة، فالزمه، أي في كل وقت، يعني على المسلم أن يكون مع فاطمة في كل وقت، على المسلم أن يكون مع فاطمة في كل حين، على المسلم أن تخطر بباله فاطمة، بضعة رسول الله، فضائل رسول الله، قيم رسول الله، كله في فاطمة. على المسلم أن لا يبعد ذهنه عن فاطمة في كل وقت، فالزمه، فإن لزومه لزوم لفاطمة، فالزمه. وفي هذه الرواية الصحيحة، صحيحة محمد بن مسلم، حديث واحد باب 11، قال لي أبو جعفر عليه السلام: إذا توسد الرجل يمينه، يعني يريد شنو؟ ينام، فليقل: بسم الله، اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجهت ظهري إليك، وتوكلت عليك رهبة منك ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، ثم يسبح تسبيح الزهراء فاطمة عليها السلام. هذا حتى في وقت النوم. قلنا تسبيح فاطمة عاصم من الشقاء، يعني هو عاصم من الشقاء حتى في حال النوم، شقاء الفزع، شقاء الأحلام المؤذية، شقاء الأحلام المفزعة، تسبيح فاطمة أيضا عاصم منها. توسد عن يمينه يسبح تسبيح فاطمة، فما أعظم فاطمة صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان شيء من فضائلها ألا وهو تسبيحها مما أمر المسلم بأن يلزمه في كل وقت، فكيف إذا تأمل فضائلها الأخرى ومناقبها الأخرى صلوات الله وسلامه عليها وآلها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا في الدنيا زيارتها ورضاها، وفي الآخرة شفاعتها واللحوق بركبها. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.